إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من بحر الكامل، قال فيها رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. لقد جعل الله تبارك وتعالى الملة المحمدية منقسمة على نوعين: اعتقادات وعمليات. فالأولى هي التي لم تتعلق بكيفية عمل، مثل اعتقاد وجوب وجود الباري جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وتسمى أصلية. والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية. فالمتعلق بالعملية علم الشرائع والأحكام، لأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع. والمتعلق بالاعتقادات علم التوحيد والصفات، علم أصول الدين. ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه، أوردوا البراهين والحجج عليه، واكتفوا في العمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعية. والمراد بالظن هنا العمل بالاجتهاد، وأما الاعتقاد فلا مجال للاجتهاد فيه لأنه توقيفي. وأيضا فإنه لما كان عصر الصحابة رضي الله عنهم خاليا من البدع الكلامية والشبه الخيالية والخصوم المعتزلية لم يكن علم أصول الدين مدونا هذا التدوين، فكلما كثرت البدع والشبه وانتشر الخلاف دون علماء الأصول أصول الدين قواعده المعلومة لدفع شبههم وبدعهم وردهم إلى الصواب المعلوم عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. والمراد بعلم أصول الدين العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها، سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا، وسواء توقفت على الدين الواقع ككلام أهل الحق أو لا ككلام المخالف، واعتبر في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات، بل يكون ذلك والمعني بالظن هو الاجتهاد كما مر، بل يكون ذلك في العمليات لا في الاعتقاديات، لأن العقيدة توقيفية لا اجتهاد فيها. وعلم أننا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية، بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار والآثار النبوية. واستمداد هذا العلم من الكتاب المنزل على النبي المرسل والحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وغاية هذا العلم أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقناً محكماً لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين. وموضوعه هو المعلوم من حيث إنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية، ولا شك أنه يبحث عن أحوال الخالق تبارك وتعالى من الأولية والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها مما هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تنازعوا في كثير من الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكملوا الأمة إيمانا بلا نزاع، ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال، فكلمتهم واحدة لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يقل واحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم. فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من ذلك ردوه إلى الله وإلى الرسول كما رتب عليه الإيمان، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ردوه إلى الكتاب والسنة، إذ من الممتنع أن يأمر الله بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. واجمع الناس على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العظيم، وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى انتفى الإيمان. والمراد بمذهب السلف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم أئمة الدين ممن شهد لهم بالإيمان وعرف عظم شأنهم في هذا الدين العظيم، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة ونحو هؤلاء. ولكن لما كان ظهور البدع ونشوءها بعد 200 وأظهر المأمون القول بخلق القرآن وظهر مذهب الاعتزال، وكان الذي قام في نحورهم ورد مقالتهم وأبطل مذهبهم وزيفه وذم من ذهب إليه أو عول عليه أو مال إليه، الإمام المبجل والحبر البحر المفضل الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نسب مذهب السلف إليه، ولو أهل عصره من أهل الحق فمن بعدهم عليه، ألا فهو المذهب المأثور والحق الثابت المشهور. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة في أصول الديانة، وهو آخر مصنفاته ما نصه: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة القدرية والحرورية وغيرهم، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، فنحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون. الذي يقول هذا هو الإمام الأشعري أبو الحسن رحمه الله، يقول: فنحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفخم. انتهى كلام الأشعري رحمه الله. ومذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي بكل خير فائزة من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وغير ذلك من سلامة الصدور والإيمان بالمقدور والتسليم لما جاءت به النصوص. فمن المحال أن يكون المخالفون أعلم من السالفين، كما يقول بعض من لا تحقيق لديه من لا يقدر قدر السلف ولا عرف الحق حق المعرفة، كما يقول هؤلاء إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة الباطلة. قال السفاريني رحمه الله في شرح عقيدته المشهورة المسمات بالدرة المضية: اعلم رحمك الله أن اصطلاحي في هذا الكتاب، يعني شرحه المسمى بلوامع الأنوار البهية، أن اصطلاحي فيه هو الاستدلال بالكتاب العظيم وبقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم واقتفاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وما درج عليه الرعيل الأول من القرون المفضلة مما تلقاه أئمة الدين بالقبول وأثبتوه بالمنقول وأصلوه في الأصول. وإن زعم متحذلق أنه يباين العقول فإنه كلام باطل ومذهب معلول. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. فمن زعم أن العقل يحيل شيئا مما جاءت به الأنبياء فلا يخلو من أحد الأمرين: إما عدم ثبوته عنهم عليهم الصلاة والسلام، وإما عجز العقول عن إدراكه. ولا يلزم من عجز العقول عن إدراك شيء من الأصول أو غيرها أن يكون مستحيلا. فمن لم يسلم للمنقول وقابله بالرد بالمعقول فهو ضال مخبول. فمذهبنا هو ما وافق صحيح المنقول وصريح المعقول الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب ويجتنب ما فيها من الخطأ والارتياب. وهذا هو مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. فإن الله تعالى بيّن في كتابه الحق بما ضربه فيه من الأمثال، فمن لم يكن علمه متلقا من الكتاب والسنة فهو غير نافع ولا منتفع به، بل ضره أكثر من نفع. وعلامة هذا العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والعجب والخيلاء وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. انتهى كلام السفاريني رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. شرع رحمه الله في منظومته المباركة ولم يصدرها بالبسملة، ولعل ذلك لورود الخلاف في ذكر البسملة في الشعر خاصة وكراهية من كره ذلك. قال ابن مفلح: وهي يعني البسملة بعض آية في النمل، فلهذا نقل ابن الحكم أنها لا تكتب أمام الشعر ولا معه. وذكر عن الشعبي أنهم كانوا يكرهون. قال القاضي: ولأنه يعني الشعر يشوبه الكذب والهجو غالبا. وذكر أبو جعفر النحاس أنه كرهه ابن المسيب والزهري وأجازه النخعي. رواه عن ابن عباس وسنده ضعيف. وقال السفاريني رحمه الله في شرح: يحتمل أن الناظم قدس الله روحه لم يأتي بها في أول منظومته، إما لهضم نفسه لأن منظومته ليست من الأمور التي يهتم بها ويحتفل بشأنها، فهي عنده ليست من أمر ذي بال، أو يكون ترك البسملة لورود النهي عن الإتيان بها في الشعر، فقد جاء عن الشعبي رحمه الله منع ذلك، وعن الزهري قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. ونقل عن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور ما لم يكن الشعر محرما أو مكروها. وأما ما كان متعلقا بالعلم كهذه المنظومة فتصديره بالبسملة محل وفاق. ويحتمل كذلك أن البسملة ثابتة في النظم، يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتبها قبل نظمه، ولكن عند إيراد النظم في ترجمة الناظم أسقطت منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يا سائلي. يا حرف نداء، سائلي منادى. قال أبو البقاء في الكليات: والسؤال هو استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة أو ما يؤدي إلى المال. فهذا هو السؤال. فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان، واليد خليفة للسان بالكتابة أو بالإشارة. واستدعاء المال جوابه على اليد، واللسان خليفة لها إما بوعد أو برد. والسؤال يقارب الأمنية، لكن الأمنية تقال فيما قدر والسؤال فيما طلب، فيكون بعد الأمنية، والسؤال إذا كان بمعنى الطلب والالتماس يتعدى إلى مفعولين بنفسه، وإذا كان بمعنى الاستفسار يتعدى إلى الأول بنفسه وإلى المفعول الثاني بعن. تقول: سألته كذا، وسألته عنه سؤالا ومسألة، وسألته به أي عنه. وفي القاموس: سأله كذا وعن كذا وبكذا. وقد يتعدى إلى مفعول آخر به إلى لتضمين معنى الإضافة، والسؤال ما يسأل، ومنه سؤلك يا موسى. والسؤال للمعرفة، قد يكون للاستعلام، وتارة للتبكيت، وتارة لتعريف المسؤول وتبيينه. والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه تارة بعن، وهو أكثر، كقوله تعالى: ويسألونك عن الروح. وإذا كان لاستدعاء مال فيعدى بنفسه نحو: واسألوا ما أنفقتم، أو بمن نحو: واسألوا الله من فضله. والسؤال كما تعدى بعن لتضمنه معنى التفتيش، تعدى بالباء أيضا لتضمنه معنى الاعتناء، كذا في أنوار التنزيل. وسؤال الجدل حقه أن يطابق جوابه بلا زيادة ولا نقص. وأما سؤال التعلم والاسترشاد فحق المعلم أن يكون فيه كطبيب يتحرى شفاء سقيم، فيبين المعالجة على ما يقتضيه المرض لا على ما يحكيه المريض. وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال، تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك، وهذا ما يسميه البلاغيون بأسلوب الحكيم. يا سائلي سؤال هداية واسترشاد، لا سؤال تعنت وعناد. يا سائلي يا حرف نداء، وسائلي منادى كما مر. قد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه، مثل الاستلذاذ بالخطاب، كما في جواب: وما تلك بيمينك يا موسى. وكذلك لإظهار الابتهاج بالعبادة والاستمرار على مواظبتها، ليزداد غيظ السائل في قول قوم إبراهيم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، في جواب: ما تعبدون. فعلم من هذا أن مطابقة الجواب للسؤال إنما هو الكشف عن السؤال لبيان حكمه، وقد حصل مع الزيادة، ولا يسلم وجوب المطابقة بمعنى المساواة في العموم. قد تكون الزيادة على الجواب للتحريض، كقوله تعالى: قال نعم وإنكم لمن المقربين. وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال ذلك، كما في قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله، في جواب: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وإنما طوى ذكر الاختراع، وهو الإتيان بقرآن غيره، للتنبيه على أنه سؤال محال، والتبديل في إمكان البشر. وقد يعدل عن الجواب أصلا إذا كان قصد السائل التعنت، كقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والسؤال على ضربين، كما قال ابن عبد البر فيما نقله عنه القرطبي: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن الأثير: السؤال في كتاب الله والحديث نوعان، أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم مما تمس الحاجة إليه فهو مباح أو مندوب أو مأمور به، والآخر ما كان على طريق التكلف والتعنت فهو مكروه ومنهي عنه. فكل ما كان من هذا الوجه وقع السكوت عن جوابه، وهو ردع للسائل وزجر له، وإن وقع الجواب عنه فهو للعقوبة والتغليظ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي. قال ابن منظور رحمه الله: المذهب المعتقد الذي يذهب إليه. وقال البهوتي في المنح الشافيات: والمذهب في الأصل مكان الذهاب أو زمانه أو نفس الذهاب، وعرفا ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. قال ابن مفلح رحمه الله في أصوله: مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره. ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفروع هو المذهب الحنبلي، لكن لا بتقليد ولا عصبية، فشيخ الإسلام متجرد للدليل وكتبه شاهدة على ذلك. قال الذهبي رحمه الله: كما في العقود الدرية، وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. وله الآن، يقول الذهبي رحمه الله، عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد، بل يكون لمن كان بتلك الحالة. وهو اتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته، فهذا مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد. إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله، فيفعل المأمور ويترك المحظور. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث، فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا، وذلك المذهب يعني الذي اشتغل به مخالف لها، أي لتلك الأحاديث الصحيحة التي لا يعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا، هل يجوز له العمل بذلك المذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله، قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يقول: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه. وقال رحمه الله: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين رجحان قول على قول فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله، فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل عنه ولا يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله على كل أحد في كل حال. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا سائلي عن مذهبي. المذهب مفعل يصلح للمصدر والزمان والمكان، بمعنى الذهاب وهو المرور أو محله أو زمانه. ويطلق المذهب على ما ترجح عند المجتهدين في مسألة ما بعد الاجتهاد فصار له معتقدا ومذهبا. ويطلق أيضا على المعتقد الذي يذهب إليه، وهو المراد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي، أي عما أذهب إليه في العقيدة وأعتقده وأدين به. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة في اللغة تدور على عدة معان، منها المعالجة، ومنه حديث من عقد لحيته، ومنها اللزوم، ومنه حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن المعاني التي تدور عليها كلمة العقيدة التوكيد، ومنه قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومنها الشد والربط المحكم كقولك عقدت الحبل. ومنها القرب كقولك فلان مني بمعقد الإزار. ومنها إبرام الشيء وإحكامه كقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح. ومنها ما هو في الاصطلاح، وهي أي العقيدة، مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالسمع والعقل والفطرة، يعقد الإنسان عليها قلبه ويثني عليها صدره، جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها. وقيل العقيدة هي حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فحق وإلا فلا. وقال في المصباح المنير: اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير. حتى قيل: العقيدة ما يدين الإنسان به، وله عقيدة حسنة سالمة من الشك. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية: اعتقاد افتعال من العقد، وهو الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم. يقال: اعتقدت كذا، يعني جزمت به، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. فاعتقادنا أن الله واحد صحيح، اعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل، لأنه مخالف للواقع. ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. عقيدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة صافية نقية، مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تشهد بذلك كتبه النافعة كالواسطية والتدمرية والحموية واقتضاء الصراط المستقيم ودرء تعارض العقل والنقل وبغية المرتاد في الرد على أهل الأهواء والإلحاد، والجواب الصحيح، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ومنهاج السنة النبوية، وغير هذه الكتب كثير كثير رحمه الله تعالى. وينبه أيضا على أن بين العقيدة والتوحيد خصوص وعموم. فالتوحيد يتعلق بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته جل وعلا، فهو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، وإفراده تعالى بالعبادة ذاتا وصفات وأفعالا، مع استحقاقه للأسماء الحسنى والصفات المثلى. العقيدة أشمل من ذلك، فالذي مر هو التوحيد. العقيدة أشمل من ذلك، العقيدة تتناول الإيمان بوجود الملائكة والصراط والميزان والحوض والكوثر والجنة والنار، ووجود الجن والسحر، ووجود أهل الحق وأهل الباطل، وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب العقيدة. وهذه المنظومة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نموذج يسير منه. فالعقيدة أعم من التوحيد، من حيث أنها تتناول ما ليس بتوحيد كالإيمان بالملائكة، فالإيمان بالملائكة عقيدة، لكن ما يقال توحيد. وعلى هذا، فهل الإيمان بوجود الجن توحيد؟ الجواب: ليس بتوحيد، إنما هي عقيدة صحيحة. هذه هي العقيدة الصحيحة، لا يقال توحيد. فالتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ذاتا وصفات وأفعالا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى. الرزق بالفتح هو المصدر الحقيقي، وبكسر الراء الرزق الاسم، ويجوز أن يوضع موضع الاسم. بالفتح العطاء، وبالكسر الحظ والنصيب. قال أبو البقاء: الرزق يقال للعطاء الجاري دنيويا كان أو دينيا، ويقال للنصيب. قال الجوهري: الرزق ما ينتفع به، ولا يلزم أن يكون مأكولا، ولا يتناول الحرام عند المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون إن الحرام ليس برزق. وأما أهل السنة فالرزق عندهم شرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام، وهو ضربان: الأول الرزق المطلق، والثاني مطلق الرزق. الأول هو الرزق المطلق، وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب كالعلم والإيمان والرزق الحلال. الثاني مطلق الرزق، وهو الرزق العام لسائر الخليقة، برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، وبهائمها وغيرها، وهو سوق القوت لكل مخلوق. وهذا يكون من الحلال والحرام، والله تعالى رازقه. رزق الهدى، الهداية دلالة بلطف، لذلك تستعمل في الخير والشر. قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، على سبيل التهكم والتبكيت، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال السفاريني رحمه الله: الهدى الرشاد والدلالة، ولو لم تكن موصلة، خلافا للمعتزلة. والهداية أنواع: هداية عامة يشترك فيها الخلق، وهي المذكورة في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطاه صورة التي لا يشتبه فيها بغيره، ثم هداه لما خلق له. وأما النوع الثاني فهداية البيان والدلالة، وهو تعريف بطريق الخير والشر، وهي المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهي مستلزمة للاهتداء بخلاف هداية البيان والإرشاد، منها قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه ليست لأحد إلا الله جل وعلا. النوع الرابع من أنواع الهداية غاية الهداية، وهي الهداية إلى الجنة وإلى النار إذا سيق أهلهما إليهما. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال في الكفار: فهدوهم إلى صراط الجحيم. معنى البيت الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله الذي افتتح به منظومته بالجواب عن سؤال ورد إليه إما حقيقة أو أنه تمثل سائلا يسأل، مضمون السؤال هو: ما هي عقيدتك التي تعتقدها وتدين الله عز وجل بها؟ فشرع رحمه الله تعالى في الجواب عن هذا السؤال وصدره بالدعاء لهذا السائل أن يرزقه الله الهداية التي يطلبها ويبتغيها. وقد افتتح بعض أئمة السلف رحمهم الله مصنفاتهم بالدعاء كقولهم: اعلم رحمك الله، أو اعلم غفر الله لك، إلى غير ذلك من الأدعية لمن يسأل عن المسائل الدينية سواء كانت عقائد أو مناهج أو عبادات أو معاملات. وكان القصد من وراء السؤال عنها طلب هداية الاسترشاد ومعرفة الطريق الصحيح في العقيدة وغيرها للعمل به واتباع. فهذا الدعاء الذي افتتح به شيخ الإسلام رحمه الله هذه المنظومة من ذلك الذي ذهب إليه بعض أئمة السلف في مصنفاتهم. رزق الهدى من للهداية يسأل، فدعا هذا الدعاء. الرزق كما مر له معان، وقد حصرها الراغب في مفردات القرآن فقال: الرزق يقال للعطاء الجاري دنيويا كان أم أخرويا، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. ويقال: أعطى السلطان رزق الجند ورزقت علما. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي من المال والجاه والعلم. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. أعظم الرزق هو رزق الهدى. يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكلام رزق الهدى من للهداية يسأل إلى أن الهداية لها أسباب. رزق الهدى من للهداية يسأل، فأشار رحمه الله إلى أن الهداية لها أسباب كما أن الرزق له أسباب. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: أن اضرب بعصاك البحر، ولو شاء الله عز وجل لفلق البحر بغير ضرب بالعصا، ولكن الضرب بها سبب. وإذا كان رزق الدنيا له أسباب فالهداية لها أسباب. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فكما أن الرزق المذكور له سبب، كذلك رزق الهداية له سبب، وهو السؤال والتماس الهداية وطلبها عند من يدريها الله على أيديه. قوله يسأل أي يسأل عن الهداية ويطلبها، ويكون باحثا عنها بالعلم الشرعي وبالتجرد للحق وبمجالسة أهل الصدق وأهل الأمانة والاستقامة إلى غير ذلك. يسأل سواء كان السؤال لفظيا بأن يقول للعالم ما حكم هذه المسألة، أو كان السؤال بالبحث عنها والطلب لها كما فعل سلمان الفارسي رضي الله عنه، بحث عن الهداية حتى وفقه الله تبارك وتعالى له. وقصة سلمان ثابتة مذكورة في مسند سلمان وغيره. والرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما، لقول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. وهذا البيت فيه أن الرزق يتضمن ما ينتفع به الإنسان سواء كان من حلال أو من حرام، من ماكل أو ملبس أو مشرب أو مسكن أو مركب أو غير ذلك. يقول تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. جماعة من المفسرين عند هذه الآية يذكرون أنها نزلت في الرد على المشركين الذين كانوا يحرمون السائبة والبحيرة والوصيلة، يحلون أشياء ويحرمون أشياء. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ويقول تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فتعلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سواء كانت هذه الدابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، سواء كانت هذه الدابة من الدود أو من القمل أو غيرها من الحشرات أو من الوحوش أو من الجن أو من الإنس. دابة لفظ يطلق على كل ما يدب في الأرض وتدب فيه الحياة. ومع كون الرزق يكون من الحلال والحرام لا يجوز لأحد أخذه واكتسابه إلا من الحلال، لقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومسألة رزق الدنيا قد يكون وسيلة للهداية وقد يكون مبعدا عن الهداية. أعظم رزق هو رزق الهداية، ورزق الدنيا ورزق الهداية له أسباب. رزق الحلال له أسباب، منها الاستغفار. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار من أعظم أسباب الرزق الحلال، ومن أسباب الرزق الحلال تقوى الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فمن أسباب الرزق الحلال وتحصيله على أكمل حال تقوى الله جل وعلا، ومن أسباب ذلك التوكل على الله عز وجل. للآية المذكورة ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. ومن أسباب تحصيل الرزق الحلال الهجرة. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن أسباب تحصيل الرزق الحلال الجهاد في سبيل الله. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. ومن أسباب تحصيل الرزق الحلال صلة الرحم. للحديث المتفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه يرفعه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومنها حسن الخلق وحسن الجوار. لحديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ومنها الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومنها الإنفاق في أبواب الخير. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ولحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنفقي وانضحي ولا توكي فيوكى عليك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. ومن أسباب تحصيل الرزق الحلال أداء الواجبات، كما فعل صاحب الحديقة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها، أي في الحديقة؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. فمن أسباب تحصيل الرزق الحلال أداء الواجبات. وكل العمل الصالح جالب للخير الكثير في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. الهدى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عنه: أنواع الهداية أربعة. أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهي المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. فهذه الهداية هداية عامة مشتركة بين الخلق، بل إنك تجدها في الحيوانات وفي الطيور وفي الحشرات وفي الأسماك وفي غير ذلك. فالأسماك تهاجر في بعض المواسم من أجل التزاوج وغير ذلك من وضع البيض، ثم تعود إلى أماكنها التي كانت فيها قبل هجرتها، والذي يهديها في ذلك هو الله جل وعلا. وكذلك ما يكون من هداية صغير الحيوان عندما يهدى إلى التقام الضرع، وأما صغار الطيور فإنها تهدى إلى التنقيب عن رزقها في الأرض. فهذه كلها هداية من الهداية العامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لكل مخلوق خلقه، فأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. هذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينبغي الهدى معه، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فقد تكون الهداية موجودة ولا يوجد الاهتداء، أو لا يوجد الهدى، كالهداية التي هي دلالة وإرشاد، كما جاء بذلك الأنبياء والمرسلون وما فعله ورثتهم من العلماء الذين يبينون للناس سبل الهدى وسبل الرشاد، ويأمرونهم بالتزامها وينهونهم عن التزام سبل الغي والفساد. ومع ذلك، ومع وجود هذه الهداية التي هي هداية البيان والدلالة والإرشاد، فإن كثيرا من الناس يستحب العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء، فلا يتخلف عنها الاهتداء، وهي المذكورة في قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كما في حديث مسلم رحمه الله وغيره. وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب، يعني هداية التوفيق والإلهام، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تعالى عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الهداية لها أسبابها، منها البحث عن طريق الهداية. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي الذين طلبوا الهدى وبحثوا عنه زادهم هدى على هداهم ذلك، كما قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن أسباب الهداية العمل بالنصيحة، إذا نصحه ناصح يعرف منه الصدق أن يأخذ بنصحه، فيكون ذلك من أسباب هدايته. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فقبول النصح من الناصح المشفق المخلص من أسباب الهداية، ومن أسبابها تدبر القرآن وحفظه والعمل به. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن أسباب الاهتداء اتباع الذكر، كما قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأوسع باب لتحصيل الهداية الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإنسان إن لم يهده الله تبارك وتعالى لحظة واحدة من لحظات حياته خذل. فالإنسان بحاجة إلى أن يهديه الله تبارك وتعالى للطهارة والصلاة وطلب العلم والقول الحسن وصلة الرحم وحسن الجوار ولكل أعمال البر. وما أهوج الإنسان إلى الهداية في كل شيء: يهدي الله تعالى لسانه، ويهدي سمعه وبصره، ورجله ويده، لا يمس إلا خيراً ولا يمشي إلا إلى الخير، ولا يسمع إلا خيراً ولا ينظر إلا إلى الخير. فهو بحاجة إلى سؤال الهداية في كل حين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أسباب الهداية سؤال أهل العلم، فسؤال ومناقشة أهل العلم بأدب من وسائل الهداية. ليس المقصود بقول شيخ الإسلام رحمه الله من للهداية يسأل، ليس المقصود السؤال على سبيل التعنت، فهذا لا يدخل تحت الهداية إذا كان على سبيل التعنت أو على سبيل المفاخرة، وإنما السؤال لغرض البحث عن الحق فيما أشكل عليه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا أمر سبحانه أن يسأل عند عدم العلم بالمسؤول عنه، وأن يسأل عنه من يظن ظنا راجحا أن إجابته عنده. ولا فرق بين الهدى والهداية في قوله: رزق الهدى من للهداية يسأل. فالهدى والهداية لا فرق بينهما في شطر هذا البيت: رزق الهدى من للهداية يسأل، سواء كان هدى توفيق أو هدى إرشاد. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، فهذه هداية الإرشاد والدلالة، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، هداية إرشاد. وهكذا قوله تعالى: ولكل قوم هاد، هداية إرشاد وبيان. وهدى التوفيق لا يكون إلا لله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما يستطيع أحد أن يهدي أحدا إلا أن يهديه الله، وإنما يستطيع أن يدل وأن يرشد. هداية أهل الجنة للجنة: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهداية أهل النار للنار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والهداية العامة: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دله كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يلبس إلى آخره. وقد يحمل أيضا قوله تعالى: ثم هدى، على من أراد الله هدايته. ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له، وهذه هداية عامة. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا البيت هو البيت الأول من المنظومة اللامية: رزق الهدى من للهداية يسأل، لا فرق فيه بين الهدى والهداية. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يخبر الشيخ هنا رحمه الله بأن عقيدته جاءت بعد تمحيص وبحث ورجوع إلى الأدلة، فلذلك هو ثابت عليها لا ينثني عنه مهما كانت الصوارف، ولا يتبدل بها غيرها مهما كانت المغريات. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. شرع بالبيان عن معتقده مبينا للسائل وغيره أن ما سيسمعه منه أو ما يقرأه في هذه المنظومة هو معتقده الذي لن ينثني عنه أو يتبدل إن شاء الله. فقال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، وهو وعد منه بأنه سيبين معتقده بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو المحقق، وهو محق في قوله لأنه يصدر من نصوص الكتاب والسنة. لا ينثني أي لا يرجع عنه، لا يتبدل لأنه يقول الحق بنصوص شرعية صحيحة صريحة يبينها بمعانيها الصحيحة، ولا يتأول شيئا منها تأويلا ولا تأولا مذموما. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. فشيخ الإسلام رحمه الله ضمن كلامه في قوله اسمع كلام محقق في قوله النصيحة، ضمن هذا الكلام النصيحة للسامع بالاستفادة من هذا القول المحقق. اسمع، استمع، سمع إدراك. فالسمع نوعان، أحدهما سمع إدراك، ومنه قوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا، والثاني سمع غفلة، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. السمع كما قال أبو البقاء بالفتح والسكون حس الأذن، وهو قوة مرتبة في العصبة المنبسطة في السطح الباطن من صماخ الأذن، من شأنها أن تدرك الصوت المحرك للهواء الراقد في مقعر صماخ الأذن عند وصوله إليه بسبب ما. وهذا الذي قال لا يتنافى مع تشريحية الأذن وكيفية السماع وتوصيل ذلك إلى الأعصاب السمعية، ثم ما يقوم المخ بعد ذلك من ترجمة ما يسمع. فهذا الذي ذكره لا يتنافى مع هذا على حسب ما وصل إليه العلم الحديث. يقول السمع قوة واحدة ولها فعل واحد، ولهذا لا يضبط الإنسان في زمان واحد كلامين. الأذن محله ولا اختيار لها فيه، فإن الصوت من أي جانب كان يصل إليه، ولا قدرة لها على تخصيص القوة بإدراك البعض دون البعض بخلاف قوة البصر، إذ لها فيه شبه اختيار، فإنها تتحرك إلى جانب دون آخر. وبخلاف الفؤاد أيضا، فإن له نوع اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره. السمع قد يعبر به تارة عن الأذن نحو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي على آذانه، وتارة عن فعله كالسماع إنهم عن السمع لمعزولون، وتارة يعبر به عن الفهم سمعنا وعصينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله اسمع كلام محقق. محقق فيه ثناء على نفسه بما هو حاصل لقصد إرشاد السامع أن يستفيد من هذا الكلام المحقق، من باب قول يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا جائز لأنه قد يعترض عليه في قوله اسمع كلام محقق، ف فيقال قد أثنى على نفسه أو مدح نفسه. نعم، أثنى على نفسه بما هو حاصل، وذلك لقصد إرشاد السامع أن يستفيد من هذا الكلام المحقق، وهذا من باب قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا جائز. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال. قال الحافظ في الفتح: فيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجبة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال النووي في هذا الحديث: جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة، وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب. وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك، أو تحصيل مصلحة للناس، أو ترغيب في أخذ العلم عنه، أو نحو ذلك. فمن المصلحة قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله عنه في وقت حصاره إنه جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة. ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا، وقول سهل بن سعد: ما بقي أحد أعلم بذلك مني، وقول غيره: على الخبير سقط، وأشباه ذلك. قال ابن كثير رحمه الله عند قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مدح نفسه، ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة. وقد عقد ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية فصلا في تزكية النفس ومدحها بالحق للمصلحة أو لشكر النعمة. اسمع كلام محقق. الكلام المحقق هو الرصين ضد الغلط، والتحقيق تفعيل من حق بمعنى ثبت. وقال بعضهم: التحقيق لغة رجع الشيء إلى حقيقته بحيث لا يشوبه شبهة، وهو المبالغة في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه. والتحقق مأخوذ من الحقيقة، وهو كون المفهوم حقيقة مخصوصة في الخارج. والتحقق والوجود والحصول والثبوت والكون كلها ألفاظ مترادفة، والتحقيق يستعمل في المعنى والتهذيب في اللفظ. والتحقيق إثبات دليل المسألة مطلقا أو بدليلها، والتدقيق إثبات دليل المسألة على وجه فيه دقة، سواء كانت الدقة لإثبات دليل المسألة بدليل آخر أو لغير ذلك مما فيه دقة، فهو أخص بالمعنى الأول. وقد يفسر بأنه إثبات دليل المسألة بدليل آخر فيكون مبينا للتحقيق بالمعنى الثاني. قوله محقق: التحقيق كما مر رجع الشيء إلى حقيقته بحيث لا يشوبه شبهة، وهو المبالغة في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه. التحقيق يستعمل في المعنى، والتهذيب كما مر يستعمل في اللفظ. محقق في دينه لا يعتريه شك ولا رجوع عما اعتقد. وقوله لا ينثني، ثنى الشيء ثنيا رد بعضه على بعض، وقد تثنى وانثنى، والمعنى لا يرجع عن قوله هذا وعن عقيدته التي اعتقده. ولا يتبدل، البدل العوض، والمراد رفع الشيء ووضع غيره مكانه، وقيام شيء مقام شيء ذاهب. والتبديل قد يكون عبارة عن تغيير الشيء مع بقاء عينه، كقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. وقد يكون عبارة عن إفناء الذات الأولى وإحداث ذات غيرها، كما تقول بدلت الدراهم دنانير. ولا يتبدل مذهب السلف بغيره رحمه الله تعالى، لا ينثني عنه ولا يتبدل. لا ينثني، لا ينعطف ولا يتأرجح ولا يميل عن هذا المذهب الذي ذهب إليه واعتقده، ولا يتبدل، لا يتبدل به غيره. هاتان الفقرتان تدلان على قناعة وثبات عنده رحمه الله تعالى. قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله: عرضت على السيف 7 مرات، لا يقال لي ارجع عن دينك، وإنما يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذا عن ثبات يعرفه من نفسه أن هذا حق، وأنه ما ينثني عنه أبدا، وأن هذا الذي يسير عليه ويعتقده في غاية القناعة منه، فهذا هو الثبات على الحق. من أدلة الثبات على الحق قوله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبات أمام العدو سواء من الكفار أو المنافقين، فالكفار المقاتلون يكون الثبات أمامهم بالقتال، وأما المنافقون الضالون فالثبات أمامهم بالحجة والبيان. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والثبات يعتبر ابتلاء. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا الثبات ابتلاء من الله تبارك وتعالى، يبتلي الإنسان أيستمر عليه أم يحيد عنه وتزل قدمه عن صراطه. قال رجل للإمام مالك رحمه الله: أريد أن أناظره. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبني وغلبك؟ قال: نتبعه. قال: يكون ديننا هكذا عرضة للتنقل، اذهب أنت إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من ديني. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. لا يفلح داع إلى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون ثابتا على الكتاب والسنة، مقتنعا بذلك قناعة تامة. قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وقال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله هذه المنظومة بمقدمة طيبة، وهي أنه أثنى على من يسأل عن الحق ودعا له، ثم ذكر معتقده في هذه الأبيات وبينه. وهكذا ينبغي للسني أن يكون معتقده واضحاً مبنياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه، يجهر به في الرد على أهل الأهواء والبدع، ويجهر به في كل موضع، لا يكون مستخفياً به، فإن أهل الباطل يصلعون بباطلهم في كثير من الأماكن، وأهل الحق ما يصدعون بما يعتقدونه من الحق إلا في مواطن، لا يفعلون ذلك أمام القريب والبعيد وأمام الموالي والمعادي بدون تخف. ولذلك يبقى الحق مطويا مغمورا، وصحيح أن الإنسان ينبغي عليه أن يبدي ذلك حيث ينبغي أن يبديه، إلا إن الأمر صار جدا لا هزل فيه، وينبغي على من كان عنده علم أن يظهره حتى يعلم الناس الحق من الباطل والمحق من المبطل، وحتى يهدي الله تبارك وتعالى من شاء إلى صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.